الصلاة والسلام على رسول الله. عباد الله، ماذا ننتظر بعد الغفلة عن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أمر به من الإكثار من ذكر الموت في المجالس هذه اللذات؟ فبعد الغفلة التي صارت تعتري كثير من المجالس الخاصة والعامة لا يذكر الموت فيها، ما تذكر للدنيا، فيعني إيش ننتظر؟ ننتظر أن يهجم علينا هذه اللذات مفرق الجماعات الموت ولم نستعد له؟ إن من رحمة الرسول بالأمة أن ذكرها أن تكثر في مجالسها من هذه اللذات الموت، وذلك لتستعد. والله يا أخوان شهدت أقوام عندما أردت أن ننفذ معهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرضوا عياذا بالله، لم يعجبهم الكلام، أعرضوا وقالوا اتركوا هذه السيرة، ما عندكم إلا الموت الموت الموت، خل الناس يعيشون وخلها، نعوذ بالله. ومثل هذا قاسي القلب الغافل ما ظنت أنه يقبل على ربه ومقصر، سواء في أداء العبادات كالخشوع في الصلاة أو أصل العبادة المفروضة عليك الصلاة، فتدمرنا حاله فوجدناه ينام عن صلاة الفجر مثلا ويؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، لذلك مثله ينزعج من ذكر إيش؟ الموت، لأن معنى الموت معناه حساب. ولذلك قيل لأبي حازم ما بالنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم، جمعتم الدرهم والدينار وحرصتم عليها وأنكم تبنون بيوت وأنكم وأنكم وأنكم، عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، يعني بالغفلة، فتكرهون أن تخرجون من العمار إلى الدمار. فإنما اشتغل عبد بشيء من الدنيا وحرص عليه حتى ناله إلا وتجد قد نقصت من مرتبته في الآخرة ما نقص. ولا يتحسر قيل أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مضت لم يذكر الله فيها، إن كان عندهم حسرة. وما من ميت يموت وهو في سكرات الموت إلا ويندم، إن كان محسن فيقول ليتني زدت إحسانا، وإن كان مسيء يقول ليتني تبت وأنبت وأصلحت. ومصداق ذلك قول الله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله أكبر، كم مدة الإنسان منذ أن يدفن إلى أن تقوم الساعة ويقوم من قبر عريان غير مختون يحشر إلى الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ جاء في صحيح مسلم من حديث رسولنا أن الفترة يعني ما بين القبر إلى أن تقوم الساعة بالنسبة للمؤمن كما بين الظهر والعصر، يعني تمر بسرعة تمر بسرعة، ما يقعد يحس نفسه محبوس 1000 سنة حتقوم الساعة 2600 سنة حتقوم الساعة، يراها كما نام ما بين الظهر والعصر مثلا سريعة. والله قادر يضغط الزمان كما ترى آخر الزمان كيف يمر سريعا، مع أن الزمان واحد، كيف آخر الزمان يمر سريعا والزمان واحد؟ لأن الله على كل شيء قدير. فقد خرج الترمذي في جامعه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. وأنتم تشعرون الآن كأنكم بالأمس في رمضان، ولن يمضي وقت إلا قليل ويدق رمضان أبوابه ويعلن دخوله. قال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كشهر والشهر كيوم أو الشهر كجمعة والجمعة كيوم واليوم كساعة والساعة كضرمة بالنار. سريعا يمضي. فلندرك أنفسنا بالتوبة النصوح والاستعداد لما بعد الموت، فإن العبد إذا مات أو إذا حضرته سكرات الممات إن كان يكره لقاء الله كره الله لقاءه، وإن كان يحب لقاء الله يحب الله لقاءه. انتبه، لا تقول إذن كلنا يكره لقاءنا الله، لا يا أخي. فقد سألت عائشة نبينا قالت يا رسول الله كن نكره الموت، معناها كلنا يعني يكرهنا الله، لأن من كره لقاء الله كره لقاءه. فبين النبي لها أن معنى هذا أن الرجل إذا كان في سكرات الموت فإنه يعرض عليه منزله في الجنة أو النار. فإن عرض عليه منزله كان محسن، إنسان يحضر حلقات علم، يطلب العلم، يقوم الليل، يصوم النهار، يتأدب مع والديه، يعطي كل حق ذي حقها، إذا كان عنده دوام رسمي في الحكومة يحافظ عليه ولا يغش ولا يأكل مال الناس بغير حق ولا يخرج على ولي الأمر بلده ولا ينتسب لجماعة بدعية كالصوفية وجماعة الإخوان والتبليغ، منتسب للسلف أبو بكر وعمر لا يتدين بغير دينهم، وإنما أحدث هذه الفرق بعد وفاة الصحابة بعد وفاة التابعين أحدثت من بعدهم، فكيف نتبعهم؟ والنبي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ورد اللهم صل عليه. فحينئذ يرى مقعده في الجنة فيحب لقاء الله ليدخل الجنة، يريد أن يدخل القبر ليدخل الجنة، ها؟ فيحب الله لقاءه. وإذا كان مسرف على نفسه بالذنوب كذب أو أكل أموال الناس بغير حق أو الغيبة والنميمة أو النظر في النساء في التلفزيون والتمثيليات والسينما وغير ذلك، ويصر على المعاصي أو يتهاون بالصلاة، ينام عن صلاة الفجر نعوذ بالله، أو يطعن في أهل العلم أو يطعن في أمراء بلده وغير ذلك من الذنوب الذي حذر منها رسول الله واستحق النار، فإنه حينئذ وأعظم ذلك الذنوب الشرك ثم البدع، دعوة غرة، كان يقول في دعاء يا رسول الله اشفع لي عند الله وغير ذلك. فحينئذ يرى مقعده من النار فيكره الله، فيكره لقاء الله بالموت، فيكره الله لقاءه، يعني هذا عن سكرات الموت. وعلى العبد على كل حال إذا فجأته السكرات، ممكن تفجأك السكرات وانت تسوق السيارة، يعني أخ معنا زميل بالهيئة فاضل جزاه الله خير أحس بتعب في بعد الفجر، تعب، اتصل كل واحد جواله مقفول، اتصل بفلان، اتصل، قال لا أسوق السيارة ولا أروح المستشفى بنفسي، تعرف هذا الوقت كل واحد قافل جواله، فذهب بالسيارة إلى أن وصل إلى حلقة الخضار عشان يبي يروح مستشفى، أقرب مستشفى من أجل إيش؟ نوبة يحس بها، تغير في قلبه، تغير. فلما بلغ ذلك المكان وهو بالطائف في ذلك المكان تباطأت السيارة وقفت قبضت روحه وهو يسوق السيارة، حس نفسه يروح المستشفى ورجع لها سليم، ما كان يتوقع أنه يقبض في الطريق. السيارة تمشي كل واحد في حالة، يودي أولاد المدارس، يودي، تفطنت له دوريات أو سيارة واقفة في وسط الخط، شافوا الرجل ميت، يعني ممكن يموت الإنسان ويسوق السيارة، عاد وين رايح؟ وين رايح الله أعلم به، رايح لمنكر، رايح يزور أمه، لمعروف، رايح لدرس يحضره، يبعث على ما كان عليه، كما جاء في الحديث يبعث الرجل على ما كان عليه، إن ماته يغني، إن ماته رايح لفاحشة، إن ماته رايح يوقع معاملة في البنك ربوية يشتري بيت بالربا وغير ذلك يموت، يبعث على ما يموت عليه، يبعث مرابي، يبعث زاني، يبعث نعوذ بالله. نسأل الله حسن الخاتمة. فحسن الخاتمة كان يؤرق السلف ويجتهدون في الدعاء بحسن الخاتمة، حتى وصل بالسلف كما نقل بالرجب ببعض السلف أنه كان يرجو أن يشدد عليه قبيل الوفاة، يجي له مرض شديد يطهر من الذنوب ويدخل على آخرته سليم، لهالدرجة يقول في نفسه عقاب عقوبة الدنيا والعقوبة الآخرة، فكان يحب أن يشدد عليه قبل الوفاة بمرض شديد ثم يطهر ثم يدخل الجنة بعد ذلك. هكذا بعض السلف. فكان سوء الخاتم يؤرقهم، فلذلك كان يعملوا هذا اليوم حتى تحسن خاتمتهم، كانوا يعملوا صالحا قبل ذلك استعدوا للموت. أما يأتي متواكل يعمل ما شاء على وفق هواه، يصلي جماعة لأنه اعتاد يصلي جماعة، ما يحس بالعبودية في صلاة الجماعة، لا يقوم بالعبادة على وجهه ولا يطلب العلم وغافل عن الذكر، نسأل الله العافية. فهذا الذي هو صاد عن العلم، صاد عن الخير، صاد عن قول الحق، صاد عن ما نهي عنه، يقوم بما نهى الله عنه، نعوذ بالله. ما ظنت سوء الخاتمة. أذكر مغني كان هنا معنا بالبلد، يعني في هذه البلاد، دائم بروفات وأغاني واحتفلات واختلاط أحيانا، أين قبض؟ قبضه يغني. إذن هذا معناه أن الإنسان يحترس من سوء الخاتمة، لأن برنامجك اليومي قد يكون مؤشر لسوء خاتمتك. كيف تقضي يومك؟ بالتلفزيون، بالنظر في المسلسلات، بالمناقشة في الواتساب في مواقع لا تجوز لك، خوارج أو أهل بدع أو غير ذلك. كيف تقضي يومك؟ على حسب طول هذا اليوم اللي تقضيه ربما تكون خاتمتك. فأحسن خاتمتك باستغراق الأوقات في خير ما يتقرب به لرب الأرض والسماوات. مثلا قال ابن حجر: خير ما يتقرب به إلى الله وتشغل به الأوقات طلب العلم، اقعد في حلقات العلم، ادرس العلم، تواضع لله، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، يقول مجاهد بن جبر. قال ابن سيرين: قيل له: أيحسن بالرجل صار ابن 80 يطلب العلم؟ قال: نعم، إذا كان يحسن به أن يعيش. وقيل مبارك: إذا أردت، لو عرفت أن خاتمتك غدا، تبي تموت غدا في حادث، في يسكت قلبك وانت على السرير تنام القيلولة، المهم في أي وقت تموت، على أي خاتمة تحب تموت؟ قال: وأنا أطلب العلم، أكون في حلقة فيقبضني ملك الموت، أحسن عبادة أموت عليها وأنا أطلب العلم. لأن بطلب العلم تعرف كيف تصلي، بطلب العلم تعرف كيف تجاهد، بطلب العلم تعرف كيف تطلق، بطلب العلم تحفظ مالك. بغير طلب العلم يضيع عنك أمر الدين والدنيا. وذا كانوا يقولون: من وقع في العلماء ضاعت آخرته، للعالم تستفتيه، فإذا حقدت عليه وصرت سبه فإنك لن تستفتيه، فتكون قد ضلت آخرتك، ولن تجلس إلى درس له. إذا حرشوك على عالم قالك: لا تجلس لفلان، فلان متشدد، فلان كذا، صرت ما تجلس تسمع منه، ضاعت آخرتك، من أن تأخذ العلم؟ ما لم يكن لا شك مبتدع يضل الناس ويأمرهم بالخروج على الحكومات ولا تأمرهم بغير علم أو غير ذلك من البدع، هذا يحذر منه لا شك. ومن طعن في الأمراء ضاعت دنياه، لأن الولي الأمر إذا بلغ أنك تتكلم أخذك وزج بك في السجن حتى يريح الناس من شرك. فعلى العبد أن يدعو الله أن يرزقه الاستقامة وحسن الخاتمة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند وفاتهم تبشرهم، تسلم عليهم الملائكة عند الوفاة وتبشرهم. وإذا كان في سكرات الموت فإنه يرى الملائكة يلبسون البياض ومعهم حنوط من الجنة ويأخذون روحه في موكب عظيم، ثم ترد الروح إلى الأرض بعد أن تصعد في السماء وتفتح لها أبواب السماء. أما إذا كان كافر فلا تفتح لهم أبواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالذي يترك الصلاة مثلا كافر، والذي يهزأ بشيء من السنة كافر، واللي يجد هدي غير النبي يعني هدي جماعة حزبه أفضل من هدي النبي كافر. يقول طريقة والله الجماعة اللي أنا معها أحسن من طريقة النبي في الدعوة. النبي إذا بيسلك طريقته بالطول المسألة حتى ننتصر، لكن آخذ طريقة حزبنا كحزب الإخوان، حزب التبليغ، حزب أحسن طريقة في دعوة الناس. فالذي يعتقد أن غير هدي النبي في الدعوة في الجهاد في التكفير أحسن من هدي النبي فلا شك في كفره، وإن بات وصلى وصام وحج البيت الحرام، وإن بات قائما وأصبح صائما وحج البيت الحرام وصام رمضان وتصدق بأمواله تقربا للرحمن. إذا اعتقد أن شيء واحد بس ثبت عن النبي، ما جاء عن غير النبي من حزبه وغيره أفضل منه، فهو كافر كما قال ابن تيمية. ينبغي أن لا يكون خلاف بين العلماء في هذا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فيجعل ذلك نبراس في حياته، يحب النبي أكثر من حبه لنفسه ولده حتى تستقيم معه خاتمته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده والده والناس أجمعين. وقال عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، حين تنجو يعني، أو حين يكون الفعل الواجب الذي ينبغي أن تكون عليه. كيف تعرف أنك تحب النبي أكثر من محبتك لنفسك؟ إذا تصارع في نفسك أمران، أمر اتباع الهوى وأمر مراد لله والرسول، فإذا كنت تحب نفسك أكثر ستقدم أمرك وهواك وتفعل ما هو مقتضى معصية مولاك الذي خلقك فسواك. وإذا كنت تحب الرسول ستقدم أمره صلى الله عليه وسلم على أمرك ولو تكبت خسائر. خذ مثلا في المعارض، يقول يا أخوي أنا إذا جيت أنفذ البيع هذا بخسر. كيف؟ يقول بنفذ قول النبي نهى عن بيع ما ليس عنده. السيارة الآن إذا طلعتها من المعرض حط لها لوحة وجي أبيعها، بتحط لها لوحة وتنقص قيمتها وتنقص. خل أسوي نهي في الشرع أبيع ما ليس عندي ولا أخسر 3000-4000. شفت كيف الآن الهوى؟ النبي نهى أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوز التجار إلى رحالهم. فحرام عليك أن تشتري السلع من البنك ثم تبيعها طلبا للتورق وهي قابعة في عند البائع الأول. لابد البنك يشتريها من الوكالة الجميع وتستقر السيارة عنده في البيت في 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 معرضه أو برا في المكان الذي يمكن يستعملها فيه، ثم بعد أن يتملكها بالأوراق تشتريها منه. وين كلفك وكان أخسر عليك؟ تخسر الدنيا ولا تخسر الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل، ما الدنيا في الآخرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ماذا يخرج. نختم كلمتنا بماذا ينبغي عليه أن يكون الرجل في سكرة الموت. أولا ينبغي أن يهدأ إذا أحس ببرود أطراف وخروج روحه في السرير أو في حادث السيارة فجأة وتطم رأسه بزجاج السيارة وبدأ في حالة الوفاة، بدأ تخرج روحه، عرف أنه تخرج روحه، ينبغي أن يهدأ يا أخوة. ما يضطرب، نشوفنا ناس تشوفون الناس في عنده سكرات الموت يضطرب بيبي يعيش. يا أخي مو بكذا، الله قدر أن تموت الآن خلاص، ما ينبغي أنك صارع قدر الله. واذكر حينئذ أن الرسول قد توفي وأنه عاين سكرات الموت، بتكون أحسن منه يعني. كل نفس ذائقة الموت فاستسلم لأمر الله، اهدأ ولجمع في قلبك أمرين، ما هما؟ رجاء وخوف. فالنبي دخل على رجل من الأنصار شاب في سكرات الموت، قال كيف أجدك؟ أراد أن يطمئن عليه النبي، كيف 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 في هذه الحال هو؟ فقال يا رسول الله أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وعاذه مما يخاف. بل إذا غلبت حسن الظن بالله هذا خير لك، لأنه قد خرج مسلم في صحيحه أن النبي قبل وفاته بسبع ليالي كان يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فإذا جاء سكرة الموت يذكر أنه كان يصلي وأن الله بيثيبه على الصلاة وأنه ما كان يزني وأنه كان يبر أمه، يعني مهم يحسن الظن أن الله كتب له هذا وأن الله سيدخل الجنة. ما يأس من رحمة الله في نفسه وفي سكرة الموت ويقول خلاص الله بيعذرني الآن، ويبدأ يقلق ويبدأ ما يقول لا إله إلا الله ويبدأ غلط. هذا ينبغي في سكرة الموت أن تحسن الظن بالله، لا تسيء الظن به. فإن في الحديث أنا عند ظن عبدي به فليظن بما شاء، تظن به أنه يعذبك ويلك، ظن به أنه يرحمك، ولكن مع ذلك اجمع الخوف واستغفر قبل أن تخرج الروح، لأن الروح إذا بلغت الحلقوم قطعت التوبة، كما خرج ذلك أبو داود في سنن من حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ألم يغرغر. فإذا بلغت الروح الحلقوم وغرغر العبد تنقطع التوبة كما تنقطع عند طلوع الشمس من مغربها، نسأل الله العافية. عليك موضع لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وحينئذ يحرص أن يقول لا إله إلا الله. وينبغي من حوله لا يزعجونه بالبكاء والعويل، أبوي أبوي أبوي، يخوفونه، خلى يهدأ خلاص، هذه سكرة الموت، يعتبره كأنه مسخن، قدر الله أنه مسخن، أنه سخن، قدر الله أنه الآن يموت، بلاش يا أبوي يا أبوي يا حبيبي يا أبوي، ويلطموه يزعجون اللي في سكرات، خلونا ما يركز يقول لا إله إلا الله، غلط. يخرجون من عنده من ما اللي ما يتحمل يخرجونه من الغرفة ويعاني السكرات حتى لا يزعجونه، مو بطيب يعني يخرج من الدنيا وما قال لا إله إلا الله، يعني خير كثير يفقده. ليس معناه أنه إذا ما قالها في النار، مش شروط، فقط في هذا استحباب أن يكون آخر كلام للدنيا لا إله إلا الله. البعض أظن يظن هذا، والمات ما قال لا إله إلا الله. يا أخي من قال لك شرط أنه عند الموت يقول لا إله إلا الله؟ هذا أمر مستحب أن يقولها. من إيش؟ من كان آخر كلام للدنيا لا إله إلا الله، أما يساء الظن يقول والله شوف شفتين ما تحركت عند الموت، طيب وشو لو رأيت في سوء خاتمة؟ نعم، قبض وهو كما يعني حدثني أحد إخواننا، قالوا تعال الله عافيك صلي معنا، قال ذهبت والجنازة فيها ثلاثة، أعوذ بالله، وش جنازة فتاة وفتاة، ظل خرجها من عياذا بالله من مدرستها وصار يطوف بها وإذا بقراش وصار مشغلين كيف والدخان جاء خنقهم توفي وهم على هذه الحالة السيئة، نعوذ بالله، هو مع أجنبية وهي مع أجنبي توفوا على هذه الحال. فقالوا نبي أحد يصلي هذا، أعوذ بالله، كيف ماتوا؟ المهم نفروا الناس، ما في إلا ثلاث صلوا عليهم أو اثنين، أو كان منهم هذا الأخ اللي كلمني، قال رحت أصلي أعوذ بالله جنازة، يعني حسيت بنفرة وأنا أصلي عليهم. نعم، فعلى المسلم أن لا يزعج يعني الرجل اللي في السكرات، فإذا قال لا إله إلا الله لا يطول معه، لأن النبي قال من كان آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقولها الذي في السكرات ويعرف معناها، لا تنفع إذا ما كان يعرف معناها، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا الله، ليس معناها لا رب لا خالق لا رازق إلا الله، فيقوله معالم معناها منقاد لها محب مستيقن لغير شاك بعلم وانقياد. فإذا قاله الحمد لله لا تكثر عليه. يقول ابن الجوزي أحيانا تأتيه انتباهة ويفرح على البيت يقول خلاص نجا، هذه يقظة، لكن يرجع ويموت، هذه انتباهة في السكرات لا عبرة بها، لأنها مرحلة فقط، يظن أهل البيت أنه قام خلاص وما بيموت، هذه انتباهة لحظية، يرجع بعدها يكمل السكرات. فإذا مات أول ما تخرج روحه، لأن الروح مادة لطيفة الله أعلم كيفيتها، كل إنسان يضحك يلعب يرأس يلعب يأكل يشرب، ثم تخرج الروح ويصير جامد. فينبغي حينئذ أن نعلم أن النبي قال إذا خرجت الروح من ابن آدم تبعها بصره، فهو يشاهد روحه تخرج، يشاهد على شكل دخان على شكل الله أعلم. المهم يرى روحه ويخرج. ولذلك الرجل الميت تجدونه دائما بصره شاخص فوق لأنه يتبع روحه يشوفها. فينبغي لا تجعل يعني الميت على هذا الحال عينه مفتوح ورافع بصره، لأنه لو كان حي يكره الناس يشوفون على هذا الوضع. اجتهد أن تغطي عينه. فأنا جربت، أنا أول ما وضعت يدي على ميت وغمضت تتغمض، ما في أعصاب مقاومة تتغمض، فإذا غمضت العين فالحمد لله. حينئذ احرص أن تسجيه، لا تخليه مكشوف مسكين. شفته في السكة ميت حادث سيارة، غطيه حتى لو كان ما غسلته. بعض الناس يقول ما أغطيه أنا أغسله، لا يا أخي غطيه ولو ما غسلته، لأن النبي سجي وهو أفضل الخلق، مع ذلك غطيه وكشفه بكر قبله ثم رجع غطاه. فتغطي الميت، ما تخليه مكشوف قدام الناس، لأنه ما كان يحب أن وجهه كذا قدام الناس ينظر. فحينئذ غطيه، من السنة تغطي الميت ما تخليه مكشوف. نعم. وحينئذ حاول لا يدخل من كان بينه وبينه مشاكل وهو في السكرات، يعني ابن عمه كان بينه منهرات، ما ليش ابن عم، مهما كان يتلطف في القول، فإن الميت يشعر بألم وهو ينظر إليه في السكرات، لأنه كان بينه وبين عداوة. فلا تدخل أحد كان الميت يكره أن يراه في الحياة، لا تدخل عليه تقهره، وأنه مهما تعرف يصير في نفسه هو ضعف، في الضعف هذا من قهر من، لا تدخل عليه إنسان بينه وبينه عداوات، لكن أطلب منه السماح، قل سامح من كان كذا يا عم سامح، وقل لا إله إلا الله. بعض الناس يقول لا تقول الميت قل لا إله إلا الله، غلط يا أخي هذا، فقط اذكر الله عنده عشان لا يعاند، من أجل لا يعاند، هذا خطأ، بل قل له قل لا إله إلا الله، هذا المرود الوارد على السلف. وقد جاء النبي أنه قال لعمه قل يا عماه كلمة يعني لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله، قل، ما قعد عنده قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ولذلك جاء في الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا يعني قولوا، ما قال اذكروا عند موتاكم لا إله إلا الله. فإذا حضرت عند السكرات فيستحب أن تقرأ عند الميت ياسين، ورد في حديث مرفوع ضعيف لكن لا يصح، والصحيح أنه موقوف على الصحابة، فإن بعض الصحابة كان يحتضر فقال لمن بجانبه من يحفظ منكم ياسين، فقال رجل عنه قال اقرأها، فكان يحتضر ويسمعها، فلعلها مسهلة لخروج الروح أو مبهجة للروح وهي تخرج، لأن فيها تبشيرات أو فيها تبشير، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، هذه في سورة ياسين. أما أن تقرأ ياسين عند القبر لا، لم يرد، أو تقرأ إذا زرت المقابر لم يرد. وياسين قلب القرآن حديث ضعيف، وياسين لما قرأت له ضعيف، لم يصح في ياسين فضل، إلا أن بعض الصحابة استحب أن تقرأ عنده عند خروج الروح. نعم. فإذا مات فهذه الحوائج اللي لبسها تراها من الإرث، بعض الناس يأخذها وتصدق فيها، من حقك حق الورثة، كل شيء للميت في دواليبه في خزانته، الشيكات دفتر الشيكات، كل شيء ما في البنك، أساور الذهب للمرأة إذا ماتت وهي عندها بناجر، كل شيء للورثة، حتى سن الذهب يقلع منه لا يدخل على القبر، لأن الورثة يخرج ويقسم على الورثة سن الذهب اللي يحطها الميت. فلا ينبغي التهاون في هذه المسألة. نسمع البعض أول ما يموت يروحون بيته عشان نتذكر، يمسكون ملابسه ودواليبه ويوزعونها هنا وهنا، ده جهل، أعوذ بالله، جهل. ما هل أذن الورثة يتسامحوا الورثة بينهم؟ لا بأس نتسامح في كل شيء نتصدق فيه، ما في مانع، لكن واحد يستبد دون رأي الورثة ويأخذ أشياء ويوزعها، يقول نعطيها فلان مسكين، فلان تركها خلنا نعطيه هذا، هذا نعطيه الشنطة والدولاب، هذه كلها إرث تنتقل لأهل الميت. وحينئذ يصحب الميت القبر ثلاث، يرجع اثنان ويبقى واحد، كما أخبر النبي بذلك، يصحبه أهله وماله ويش وعمله، ويرجع إيش؟ أهله وماله ويبقى عمله، إذا مهما جمعت فهو للورثة، فما يبقى من مالك إلا ما تصدقت به أو ما أكلته أو ما شربته وما انتفعت به. أما الزائد مليارات في البنك، نسمع البعض عنده 17 أو 10 مليار بالبنك، بالبنك، وهو يشح عليك في الريال والريالين، يشح على الشخص أن يتصدق عليه بالريال والريالين. نعوذ بالله، هذا من صفات المنافقين، وهم الذين يقبضون أيديهم ويشح على نفسه ويبقى مستغرق طول الليل والنهار، يبيها تسير المليار مليارين. وفي الحديث الذي خرجه البخاري، لو كان ابن آدم وادي من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولا يملأ جوف ابن آدم للتراب، ويتوب الله على من تاب. ترى النفس تطمع ما يشبعها شيء، فتوقف واقنع بما رزقك الله. فالنبي قال ليس الغنى عن كثرة العرض، أنك تكثر أموالك تصير مليارات، مو بهذا الغنى. الغنى غنى النفس أن تقنع ما أعطاك الله. أعطاك الله هذا الراتب، أعطاك الله هذه السيارة، اقنع اقنع وسد حاجتك، ولا تستدين إلى الحاجة. فإن النبي كره الدين فقال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، لأن صاحب الدين سيطالب ويخيفك، فيكره الدين لغير حاجة. فإذا كان ثم دين فلابد أن تسدد قبل وفاتك للنفس المؤمن معلقة بدينه، فقد يحبس في قبره بدينه إلا أن يسامحه صاحب الدين. نسأله سبحانه أن يحسن ختامنا ويغفر ذنوبنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. آمين.